عشان كده المسيح يعرف خصته، يعرف رعيته نتيجة التحابل بتلك الرعية. الاتحاد بتلك الرعية ينشئ معرفة كاملة، معرفة حقيقية، ليست معرفة معلومات ولكن معرفة معاشة. وأيضا خاصتي تعرفني، مش بس هو يعرف الرعية لكن الرعية الخاصة بتاعته كمان تعرفه، لأنها دقته وجربته ووثقت فيه وفرحت بيه وتعاملت معاه وعاشت معاه. وبعدين يرفع العلاقة والمعرفة اللي بينه وبين خاصته إلى مستوى المعرفة اللي بينه وبين الآب، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. في فرق كبير بين معرفتنا للمسيح ومعرفة المسيح بينا، وبين معرفة المسيح للآب ومعرفة الآب للإيه؟ للابن. معرفة الابن للاب والاب للابن هي معرفة مطلقة، معرفة جوهرية، معرفة اقنومية، معرفة نتيجة ان هما واحد، معرفة كاملة مطلقة. لكن بالنسبة احنا لمعرفتنا بالمسيح معرفة ايه؟ مش كاملة، مش مطلقة، معرفة بسيطة تتدرج من شخص إلى آخر. عشان كده بطرس الرسول يقول لنا إنه في معرفة ربنا يسوع المسيح نمو، يعني حاجة إيه؟ بتزيد، ما هيش حاجة مطلقة. عشان كده كل واحد فينا ليه اختبار لقدر معين. أنا غير الأنبا أنطونيوس، كل واحد ليه مقدار نمو معين في معرفة ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا محتاجين باستمرار ان احنا ننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح. بعدين ثالث صفة للراعي الصالح، وانا اضع نفسي عن الخراف. باول معرفة، اول صفة، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ثاني صفة، الراعي الصالح يعرف خصته وخصته تعرفه. ثالث صفة، انه يضع نفسه عن الخراف. هي ان الآية دي خطيرة جدا وتستحق ان احنا نبروزها. عارفين ايه معناها؟ كأن المسيح بيقول لكل واحد فينا انا بحط نفسي بدالك، مكانك. طب وانا مكاني فين؟ انا مكاني فين؟ شوف مكانك فين بالظبط، وهتلاقي المسيح بيقول لك قوم انت من المكان ده وانا احط نفسي ايه؟ مكانك. انا تحت العبودية نتيجة الخطية، نتيجة الظروف، يقول لك قوم من العبودية، انا احط نفسي مكانك فين؟ في العبودية، اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان. انا احط نفسي في العبودية مكانك عشان اديك الحرية، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. في حاجات كتيرة مكبلات، مخاوف وشهوات وقلق وانزعاج واضطراب واحباط وحيرة مستعبدات. المسيح بيقول لك قوم وانا احط نفسي مكانك، انت ما تستحملش. انت في الجسد، مكانك في الجسد اللي بيتألم واللي بيتوجع، في الجسد اللي ليه رغبات واللي ليه شهوات، يقول لك انا احط نفسي مكانك في الجسد، ليه الحياة هي المسيح، هاخد نفس مستوى اللحم والدم بتاعك. انت مكانك في التجربة، في الألم، في حد فينا مجرب، في حد فينا بيتألم، في حد فينا تعبان. المسيح يقول لك قوم وانا احط نفسي مكانك في الألم، لانه ليه نفس طبيعتنا. زي ما قلنا قبل كده كتير، لما يبقى في واحد بيتألم وبيتوجع من مرض ويجي حد يعزيه ويقول له ده الموضوع ده كلام فاضي بس انت مزودها، يقول له اسكت اصل انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا، ما جربتش ما دقتش. لكن ما نقدرش نقولها للمسيح، لان المسيح تألم مجربا في كل شيء فيقدر ان يعين المجربين. ايه اي تجربة انت مجرب بيها هتلاقي المسيح حط نفسه مكانك. فقر ما كانش ليه اي ناس ند رأسه، مظلوم الناس ظلمات ظلم اما هو فلم يفتح ف. الناس بتحتقرك وبتستهزأ بيك وبتتكلم عليك، قالوا عنه انه مجنون ومختل العقل وببعل ذابور رئيس الشياطين يخرج شياطين. في حد غدر بيك وخانك، هو كمان يهوذا خانه. كنت حاطط ثقتك واملك في ناس معينة بتحبها وبتضحي علشانها وسابوك وتركوك، هو نفسه كمان تلاميذه واحبائه اللي حبهم تركوك وحده. قدمت خير للناس والناس ردت على الخير ده بالشر، هو قدم خير لكل الخليقة وفي الاخر عملوا فيه ايه؟ صلبوه. ايه التجربة اللي انت مجرب بيها وبتقول محدش داء لنا فيه؟ هتلاقي ان المسيح داء هذه التجربة. المسيح وضع نفسه من اجل الانسان. مكانك تحت اللعنة بسبب خطيات، هو صار لعنة لايه؟ لاجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. مكانك تحت الدينونة، هو حمل الدينونة في جسده وأدين بدالك. مكانك تحت الموت، هو دخل تحت الايه؟ الموت، بالموت داس الموت. عشان كده المسيح بيقول اني اضع نفسي عن الخراف. كل ما يبقى الانسان تعبان ومتألم بص للمسيح وقول له انت يا رب جيت حطيت نفسك مكاني عشان تريحني وعشان تعتقني وعشان تفرحني. اديني يا رب ان اخد بركة وضع ذاتك عني. حقيقة ان المسيح وضع ذاته من اجل حاجتين اتنين، وبيحط نفسه مكاني من اجل حاجتين اتنين. اول حاجة من اجل الحب، هو وضع نفسه مكاني علشان ايه؟ بيحبني. وتاني حاجة وضع نفسه من اجلي لانه يطيع الاب، لان هذه ارادة الاب. فمن اجل الحب والطاعة المسيح وضع نفسه لاجلي. اتكلم عن الراعي الصالح بصفاته الثلاثة، فأعلن عن نفسه ان هو الباب، ان هو البواب، ان هو الراعي. وشفنا صفات تلك الراعي. حاجة جميلة جدا لما نربط الخروف بالباب. الخروف مرتبط بالباب. المسيح بيكلم اليهود اللي بيعيشوا كل يوم، اسف كل سنة عيد الفصح. عارفين في عيد الفصح في ارتباط وثيق ما بين الخروف وما بين الباب. ايه علاقة الخروف بالباب في عيد الفصح؟ برافو. ان الخروف مش بس يتاكل، ده لازم علامة مهمة ان ياخده من دم الخروف ويرش فين؟ على الباب، على القائمتين وعلى العتبة العليا. في ربط محبط جدا ما بين الخروف وما بين الباب. ده اللي بيقدمه المسيح. بيقدمه المسيح دلوقتي ان هو الخروف اللي بيوضع او بيضع نفسه ذبيحة من اجل خلاص النفس، وايضا هو الباب اللي مرشوش عليه الدم، يقول ارى الدم فاعبر عنكم فيكون للناس في حياة إذا ما رشي على الباب ذلك الدم. وبعدين ابتدى ينتقل في عدد 16 إلى علاقة جديدة ما بين الراعي وما بين الخراف بتاعته. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ومقصود بالحظيرة اللي هي حظيرة اليهود شعب إسرائيل، لي ناس ثانية كثيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. وفي إشارة مبدعة جدا لعمل المسيح أنه ليس من أجل شعب واحد، ليس فقط من أجل خراف إسرائيل، لكنه من أجل العالم كله. وكلمة ينبغي يعني ضرورة حتمية، لابد أني أدخل تلك الخراف إلى هذه الحظيرة، آتي أحضرها. عشان كده موت المسيح وسع دائرة الرعية. موت المسيح ليس من أجل شعب فقط، ولكن من أجل كل الشعوب، وسع دائرة الرعاية. عشان كده يقول وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع الكل. تسمع صوتي. إن الرعية الأخرى دي حينما تسمع الصوت وتتعرف عليه وتقبل ذلك الصوت تستطيع أن تدخل إلى دم قطيع المسيح. تلاحظ أن المسيح بيقول كلمة لطيفة قوي، وتكون رعية واحدة لراع واحد، ما قالش حظيرة واحدة لراعي ايه واحد. اصلا لو كان قال حظيرة واحدة كان اجبار ان كل الخراف اللي جاية تخش في حظيرة ايه اسرائيل. لابد ان يتهود الانسان لكي ما يطير مسيحيا، لكن المسيح ما قالش حظيرة. ان المسيح لم يعد محدود في شعب او في مكان او في ممارسات او في طقوس، لكن المسيح صار راعي واحد لرعية ايه واحدة. عشان كده في يسوع المسيح فقط تتم الوحدة الحقيقية للعالم. العالم دلوقتي بيحاول يوحد نفسه، بيحاول يعملوا اتفاقية الجات، نظام اقتصادي معين يوحد العالم، نظام سياسي معين يوحد العالم، لكن عمر ما العالم هيتوحد من خلال نظام سياسي او اقتصادي، لكن العالم لن يتوحد الا في شخص المسيح. المسيح هو له القدرة الوحيدة الحقيقية لتوحيد العالم كله، رعية واحدة لراع واحد. تقولي ما احنا كنايس كتيرة وطوائف كتيرة. المسيح ما قالش انها حظيرة واحدة، لكن المسيح كان يعلم ان في انقسامات في وسط الكنيسة، في كاثوليك وفي بروتستانت وفي ارثوذكس وفي 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 وفي. حقيقة ان بيشبهوا الموضوع ده تشبيه جميل جدا. لو تتخيلوا جبل عالي موجود والقمة بتاعته واقف عليها شخص المسيح الواحد، ومفيش على القمة مكان غير لشخص المسيح، لكن تحت الارض في قاعدة هذا الجبل تلاقي واحد واقف هنا وواحد واقف هنا وواحد واقف هنا وواحد واقف هنا وواحد واقف هنا، متنطورين في اتجاهات ايه مختلفة، في اماكن كتيرة، اختلافات كتيرة، اتجاهات كتيرة، اللي باصص ناحية الشرق واللي باصص ناحية الغرب واللي باصص ناحية الشمال واللي باصص ناحية الجنوب. في القاعدة في اتجاهات واختلافات كتيرة، لكن كل ما الناس دي ترفع وتطلع فوق لقمة الجبل كل ما الاختلافات ايه تقل 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 لحد ما توصل قمة الجبل، يبقى الكل ايه؟ واحد في المسيح. يبقى الكل واحد في المسيح. وتكون راعية، راعية واحدة لراع وراع واحد. لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. وبعد ما اتكلم السيد المسيح عن نفسه كراعي، خدوا بالكم المعنى ده، بعد ما اتكلم عن نفسه كراعي ابتدى يلتفت الى الاب ويتكلم عن نفسه كايه؟ كخروف يقدم ذبيحة تجاه الاب، وانه يقدم ذاته ذبيحة لانه يحب ولانه يطيع. فبعد ما اتكلم عن نفسه كراعي ابتدى يرفع نفسه كذبيحة، كخروف قائم وكأنه مذبوح. عشان كده بيربط ما بين وضع النفس ليه سلطان ان اضعها، ده الموت، ده الصليب، وليه سلطان ان اخذها، ده ايه؟ القيامة. عشان كده المسيح بيربط ارتباط وثيق جدا ما بين الموت والقيامة، ما بين الموت والقيامة، ان موته بسلطانه. عشان كده يقول اسلم نفسه بارادته وحده عنا كلنا. الموت ده ما كانش حدث طارئ او ظروف جرت اليه، لكن ده هدف المسيح من مجيئه وتجسده على الارض. عشان كده شفنا لحد دلوقتي في انجيل يوحنا محاولات كثيرة لقتل المسيح، لكن ما ايه؟ ما فلحتش، لحد ما هيجي المسيح ووضع ذاته بإرادته بنفسه. بمنتهى الحب وحرية الإرادة في طاعة مطلقة للآب، يقدم المسيح ذاته كذبيحة، كحمل قائم وكأنه مذبوح. قائم ومذبوح، ارتباط الايه؟ الموت مع القيامة. قائم قيامة، مذبوح يعني صليب وموت. عشان كده الجزء ده من انجيل معلمنا يوحنا يتقري في الساعة الاولى من ليلة الخميس الكبير من البسخة، عشان واحنا داخلين على جثماني نبقى عارفين ان المسيح بيقدم نفسه بحب وبحرية ارادة وبرغبة وبطاعة مطلقة. لمين؟ للاب. مش حاجة غصبا عنه ولا حاجة مفروضة عليه او الاحداث جرته لكده. الموت والقيامة كانوا مربوطين في ذهن المسيح. عشان كده المسيح بيقول لاني اضع نفسي لاخذها. ارتباط الموت والقيامة مع بعض، الصليب والقيامة. المسيح عارف انه يضع نفسه، وعارف في نفس الوقت انه هو هياخدها، هيقوم بسلطانه. عشان كده يقول بولس من اجل السرور الموضوع امامه، السرور ده بتاع القيامة، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عشان كده المسيح كان لما يجي يتكلم عن الصليب يقول له ابن الانسان يسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. المسيح ما اتكلمش ابدا عن الصليب منفصل عن القيامة، لانه كان يرى الاثنين، لان كان دول من سلطانه. زي ما سلطانه انه يموت، سلطانه ايضا انه يقوم. اضع نفسي لاخذها، ده الموت اللي كان بيرعب قلب الراعي وبيلعب قلب الخراف، ما بقالوش مكان في قلب المسيح، لان بالموت ده فالموت. وبعدين يقول ليس احد يأخذها مني،
بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها. هذه الوصية قبلتها من أبي. في وحدة مطلقة ما بين الآب والابن، وحدة السلطان، وحدة الإرادة، وحدة المشيئة، وحدة التفكير. بس خدوا بالكم الوحدة دي مش وحدة واحد يساوي واحد أو واحد إيكوال واحد. واحد يساوي واحد دي تدينا ثنائية، تدينا إيه؟ ثنائية، إن اتنين منفصلين عن بعض. لكن وحدة المسيح مع الأب ما هياش الوحدة الحسابية الواحد يساوي واحد، لكن وحدة المسيح في الأب هي الوحدة المطلقة اللي ما فيهاش ثنائية على الإطلاق. الأب فيا وأنا إيه؟ في واحد، في واحد يساوي واحد، لكن واحد زائد واحد يساوي اثنين. عشان كده دي الوحدانية اللي ما بين المسيح وما بين الآب. امتاز السيد المسيح على أفضل الرعاة زي ما شفنا موسى وداود، لأن أفضل راعي رعى رعاه كانت خدمته بتنتهي بموته. موسى ده خدمته لشعبه انتهت بإيه؟ بموته. داود خدمته لشعبه انتهت بموته، لكن المسيح خدمته ابتدت منين؟ من موته، مش انتهت بموته. اي راعي من الناس اللي بتتفخر بيهم مجرد ما بيموت بينتهي، لكن المسيح موته كان بداية الايه؟ خدمة الرعية. عشان كده المسيح اخذ طبيعة البشرية عشان يضمها لطبيعته، واذا كانت طبيعة البشرية تنتهي بالموت فان طبيعته لابد ان يقوم، عشان كده يسلم القيامة لطبيعة البشرية. لي سلطان ان اخذها ايضا بعد الموت. عشان كده المسيح ما فقدش حياته، خدوا بالكم الحتة دي، المسيح ما فقدش حياته. أصل إن لو في كل ما فقد يعني حاجة اتخذت غصب عنه، لكن المسيح وهب حياته. الوهبة دي بالإيه؟ بالإرادة، بالحرية، بالاختيار. على رأي أحد الجنود في الحرب العالمية بريطانيا، بيقول لهم كده يعني دخل الحرب واتقطعت إيديه في الحرب، فلما فاق من البنج الطبيب بيقول له انت كويس لكن للأسف فقدت ذراعك. هو الصدق كده وقال له لا، ما تقولش ان انا فقدت ذراعي، لكن انا وهبت ذراعي من اجل البلد بتاعتي. اذا كان البشر بيقولوا كده فالمسيح ما فقدش حياته، المسيح ايه؟ وهب حياته للبشرية. عشان كده فعل الموت والقيامة فعلين حاضرين في نفس الزمن، في نفس الوقت، كحدث واحد لا يمكن ان ينفصل الصليب عن القيامة. وكانوا موجودين في ذهن المسيح وفي ذهن الاب، عشان يقول كده هذه الوصية قبلتها من ابي. كان في اتفاقية موجودة، موت وقيامة. هذا السلطان لموت المسيح وقيامة المسيح، قبل المسيح من الآب كوصية للتنفيذ وللتكميل ولتدبير خطة خلاص الإنسان. وهذا السلطان المسيح أعطاه لكل إنسان يؤمن به. إذا كان المسيح ليه سلطان على الموت والقيامة، أما الذين قبلوه حصل إيه؟ أعطاهم إيه؟ سلطانا. السلطان بتاعه أعطاه لهم. عشان كده كل ناس تقبل عمل المسيح يبقى ليها السلطان على الموت والقيامة. ليه سلطان أن أضعها لآخذها أيضا. لكن مساكين الناس اللي تقعد تعيط على الميتين وتقعد تبكي على الميتين لانها مش قادرة تشوف هذا الرجاء العظيم. المسيح مش واضح عشان كده يأسين. لكن بولس يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لكن احنا اللي لينا المسيح نبقى شايفين السلطان على الموت والقيامة اللي بيدهولنا. عشان كده في يوحنا 17 في الصلاة الشفاعية الأخيرة المسيح يقول آية خطيرة قوي، يقول إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطيه حياة أبدية. لكل جسد ليه سلطان أن يعطيه حياة أبدية. نفس السلطان بتاع المسيح بيديه لكل هؤلاء الذين قبلوا المسيح. هذه الوصية قبلتها من أبي. فكر الخلاص كان موجود في ذهن الله قبل تأسيس العالم. عشان كده بولس الرسول في رسالة أفسس الإصحاح الأولاني يقول الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. يعني قبل خلقة العالم كنا احنا موجودين في بدأنا وخلصنا في ذهن الله. ويقول في سفر الرؤيا الذين ليست اسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم الذي ذبح. يعني حتى الخروف ده مذبوح قبل ايه؟ تأسيس العالم، واسماء اللي تبعوه متسجلة قبل تأسيس العالم وقبل خلقة الانسان. عشان كده المسيح يقول هذه الوصية قبلتها من ابي. واحنا دلوقتي في صوم الميلاد وبنعيش فكر النبوات اللي جات على المسيح، تلاحظوا حاجة عجيبة ان كل النبوات اللي تنبأت عن شخص المسيح وما سيكون كان ليه أصل قبل ان يكون. كل ما صار إليه المسيح لما تجسد ودخل الزمن كان قائم بالعلم والمشيئة والإرادة الإلهية قبل إنشاء العالم. عشان كده ولادة المسيح وموته وصلبه وألامه وقيامته نلاقي لها نبوات فين؟ في العهد القديم. دليل إن ده كان موجود في ذهن الله منذ الأزل وكان عمال يقربه لمين؟ للإنسان، لحد ما جيت اللحظة اللي تتم فيها النبوات وتكمل في شخص المسيح. فلما قال الكلام بيقول فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام. وكعادة كل مرة يتكلم فيها المسيح يحصل اختلاف، ناس تأيد وناس ايه تعارض. فقال كثيرون منهم به شيطان وهو يهدي. ده اتجنن، مين اللي يقدر يقول انا ليه سلطان النضع نفسي وايه واخدها؟ ده اكيد مجنون. لماذا تستمعون له؟ سيبكم منه. واخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر ان يفتح اعين العميان. لكن كان في ناس منحازين للمسيح زي نيقوديموس ويوسف الراني وغملائيل، كانوا مستعجبين ان ده مش ممكن يكون لا كلام ولا افعال واحد مجنون فقد اتزانه وعقله. كلمات المسيح تدل على انه انسان ليس فاقد الاتزان، لان كلامه ذو شأن، كلام نقي فيه حكمة. يقولوا ما سمعناش حد يتكلم زي كده، دي شهادة حتى من الجند. مش ممكن ده يكون كلام واحد فقد اتزانه. الاعمال اللي بيعملها مش ممكن تكون اعمال واحد مجنون، ومش ممكن تكون اعمال الشيطان، لان الشيطان ما يفتحش عينين الاعمى. لكن الشيطان يعمل ايه؟ يعمل مفتح. الشيطان يضر مش يسبب خير. عشان كده لا يمكن اعماله دي تكون اعمال دي شيطان او انسان فاقد اتزانه. لما لمسوا فيه حبه وعطفه وحنانه على القلوب المكسورة وانه بيضحي بوقته وبراحته وبصبره وبجهاده وبصحته وبطعامه، لدرجة انه يقول كذا مرة لم يكن لهم وقت لكي ما ايه يأكل. مش ممكن واحد مجنون يضحي بكل الحاجات دهية من اجل الاخرين، لان المجنون ما يضحيش، المجنون يعمل ايه؟ يدمر، يأذي الاخرين. فمش ممكن يكون ده كلام ولا اعمال انسان مختل العقل. كل المجانين اللي ظهروا في العالم وعملوا اعمال عظيمة زي نابليون وزي هتلر رسموا صورة ضخمة لشخصيتهم، لكن على اشلاء القتلى والمعذبين وتدمير البشر وتدمير البلاد. لكن المسيح ما عملش كده، ما رشمش صورة لنفسه عظيمة على اشلاء القتلى، بل بالعكس هو مات من اجل الايه الناس. عشان كده لا يمكن اعماله تدل ان هو مجنون يهدي. تأثيره على حياة الاخرين، مفيش مجنون اثر في حياة الاخرين، ده كل الناس بتهرب من المجنون. لكن المسيح غير ناس كتيرة، شوية صيادين جهلة فقراء قدروا بالمسيح يواجهوا دهاء وذكاء اليهود وحكمة اليونانيين والفلاسفة وقوة الرومان وبطشهم. شوية صيادين جهلة لما تبعوا المسيح، المسيح ادهم ينتصروا على ذكاء ودهاء اليهود وعلى حكمة اليونانيين وعلى قوة الرومان. عشان كده مش ممكن ان يكون ده تأثير انسان مجنون على البشر. لكن على حسب ما بيحصل في كل مرة بيحدث انشقاق ما بين الناس اللي مجتمعة، لان قال كده انه ودع لسقوط ولقيام ايه كثيرين. في ناس تقبل فتقوم وفي ناس ترفض فتسقط. اختلفوا على شخصية المسيح، لكن حقيقة ان هم ما قدروش يستحملوا هذا الاختلاف. يقول وكان عيد للتجديد في اورشليم وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا ظهرا. وصلوا لتلك النقطة، ايه حكاية عيد التجديد؟ وليه اليهود جم في اللحظة دي بقى وقالوا المسيح كفاية؟ ان كنت انت بقى فعلا قل لنا بمنتهى الايه الوضوح والصراحة. بل نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ انجيل يوحنا الاصحاح العاشر. وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون. الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد، ولا يخطفها احد من يدي. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. انا والاب واحد. فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. اجابهم يسوع اعمالا كثيرة حسنا اريتكم من عند ابي، بسبب اي عمل منها ترجمونني؟ اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك من اجل عمل حسن، بل لاجل تجديف، فانك وانت انسان تجعل نفسك الها. أجابهم يسوع أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم، اتقولون له انك تقدس لاني قلت اني ابن الله؟ ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي، ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب في وانا فيه. فطلبوا ايضا ان يمسكوه فخرج من ايديهم، ومضى ايضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعنت فيه اولا، ومكث هناك. فاتى اليه كثيرون وقالوا ان يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فامن كثيرون به هناك، والمجد لله دائما ابدا امين. بيقول وكان عيد التجديد في اورشليم، وبيتكلم عن عيد التجديد ده كانه عيد معروف بالنسبه لليهود، بينما في دراستنا لاسفار العهد القديم ما لقيناش حاجه اسمها عيد التجديد. احنا نعرف عيد الفصح، عيد المظال، عيد الكفاره، عيد الخمسين، لكن في الاسفار الخمسه بتاعت موسى مفيش اي ذكر عن موضوع عيد التجديد. ايه حكايه عيد التجديد ده؟ هو حقيقه ان عيد التجديد ده وضعوا واحد اسمه يهوذا المكابي، وده بيجي بعد 3 شهور من عيد المظال اللي كنا بنتكلم عنه في الاصحاح السابع. عيد المظال بيبقى في شهر تشري اللي بيبقى موافق سبتمبر او اكتوبر، وعيد التجديد ده بيبقى في شهر كسلو اللي هو الشهر ده اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو شهر ديسمبر. والشهر ده ديسمبر في فلسطين بيبقى مطير وبرد جدا، عشان كده بيقول كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان وكان شتاء. رواق سليمان ده مسقوف متغطي، وكعادة المسيح انه باستمرار يربط ما بين الاعياد والمناسبات وما بين شخصه وما بين نفسه. فابتدى المسيح يعطي التعاليم المناسبة لهذا العيد. العيد ده لحد دلوقتي معروف عند اليهود باسم هنوكا او حنوكا، عيد حنوكا، وهو ده الموسم بتاعه اليومين دول. كلمة حنك يعني مسح، مسح يعني دشن، او بيسموه بردك عيد الانوار. نلاقي قصة هذا العيد في سفر المكابيين، وسفر المكابيين ده من الاسفار المحذوفة. في الاصحاح الثاني، في سفر المكابيين الثاني الاصحاح الاول، بيحكي لنا عن ذكرى معينة حصلت في تاريخ اليهود. تعرفين تاريخ اليهود كان من اول قيام الدولة ايام داود، وبعدين تثبتت الدولة في ايام سليمان، وبعدين الدولة انقسمت في ايام ابن سليمان راح بعام للمملكة الشمالية والجنوبية، وبعدين المملكتين طاروا، الشمالية اشور ثابتها والجنوبية بابل ثابتها، لكن المملكة الجنوبية رجعت تاني بعد 70 سنة من بابل، رجعوا وبنوا الهيكل مرة تانية وبنوا اورشليم مرة تانية ايام عزرة ونحمية وحج النبي وذكريا النبي، وفضل الهيكل موجود لحد ما قامت مملكة في سوريا اسمها مملكة السلوقيين. وجي واحد من الملوك بتوعهم اسمه أنتيخوس أبيثانيوس، والملك ده كان بيكره اليهود جدا، فاستعمر فلسطين كلها واحتل أورشليم وابتدى يبيد في اليهود. فأول حاجة، أول حاجة عملها، قال إن اللي حيلاقي عنده نسخة من التوراة يموت. الأم اللي تختم طفلها تموت هي وطفلها، أصدر قوانين كده. وآلاف من اليهود الأمهات صحيح التاريخ بيحكي لنا في قصص رائعه للاستشهاد اللي بيقول عنهم بولس الرسول عذبوا ولم يقبلوا الايه النجاه. قصص استشهاد رائعه من اجل ان الام تقبل الموت بس تعمل فريضه الختام في طفلها، لان الختام ده كان حاجه كبيره عند اليهود، علامه عهد ما بين النفس وما بين الله. ومش بس كده، جه انتيخوس ابيفانيوس ده وراح عمل تمثال للاله زيوس الاله الاغريقي وحطه في وسط الهيكل، وعشان يغيظ اليهود اكتر راح جايب خنزير وذبحه على مذبح المحرقه اللي بيقدموا عليه اليهود الذبائح بتاعتهم، وانتوا عارفين ان الخنزير حيوان نجس. فأذل اليهود جدا ومرر حياتهم. الكلام ده كان من سنة 167 قبل الميلاد لحد سنة 164. اضطهد اليهود وأذلهم ذل فظيع جدا، لحد ما طلع واحد اسمه يهوذا المكابي من شعب إسرائيل. ويهوذا ده جمع إخوته وعمل فريق فدائي، وابتدوا يحاربوا السلوقيين، وابتدوا يحاربوا انتيخوس ابيفانيوس بنظام العصابات. اليهود ما كانش عندهم جيش منظم، لكن يهوذا المكابي ده عمل حركة الثورية بتاعته وجمع ناس بنظام العصابات، واستطاع انه يطرد السلوقيين من اورشليم، وانه يطردهم من الهيكل ويطهر الهيكل ويعيد تجديد الهيكل مرة تانية وتدشينه. واليوم ده هو اللي استطاعوا انه ينتصروا فيه، كان يوم 19 كسلو اللي هو بيوافق 19 ديسمبر. وعمل احتفال كبير جدا في ذكرى انتصاره وتطهير وتقديس وتدشين الهيكل مرة تانية، وسموه عيد التجديد، وبقى عيد من الاعياد الرسمية اللي اليهود بيحتفلوا بيها، ذكرى انتصار يهوذا المكابي على المستعمرين اللي اذلوهم واللي تعبوهم. عشان كده سموه عيد الهنوكة، وكلمة حنك يعني مسح، لانه مسح الهيكل ودشنه واعاد تقديسه مرة تانية. وكلمة مسح ترتبط بشخص مين؟ سيد المسيح الممسوح. وبيسموه عيد الانوار لان في الطقس اللطيف بتاعهم كانوا بيحتفلوا بالعيد ده 8 ايام. فكانوا بيعملوا حاجة من الاثنين، كان لازم في العيد ده ينوروا 8 مصابيح، فاما ينوروا في اليوم الاولاني مصباح، وبعدين في اليوم الثاني ينوروا 2، والثالث 3، لحد الثامن ينوروا 8، او يبتدوا باول يوم بينوروا 8 مصابيح ويطفوا كل واحد ايه يوم. عشان كده سموه عيد الانوار، وما زال معروف عند اليهود لحد الوقت وبيحتفلوا بيه. حتى ان التقليد بيقول حاجة لطيفة، ان هم لما جم يشعلوا المصابيح بتاعة الهيكل ما وجدوش الا كمية زيت ضئيلة لا تكفي لاضاءة مصباح واحد. تعرفين الزيت اللي كانوا بيستخدم في الهيكل مش اي زيت، ده ليه طريقة صنع معينة شفناها في سفر اللاويين بمقادير معينة. فالحاجة اللطيفة اللي حصلت ان كمية الزيت القليلة اللي عندهم دي كفت مصابيح الهيكل كلها لاضاءتها لمدة 8 ايام، لحد ما صنعوا زيت جديد. فده كان علامة رضا وبركة من الله للشعب اللي تمسك بالعهد وبالإيمان. عشان كده عيد التجديد ده كان بالنسبة لليهود فرحة كبيرة جدا. وابتدى المسيح في هذا العيد يربط ما بين تعاليمه وما بين طقوس هذا العيد. حقيقة ان العيد ده كان بيثير في ذكرى اليهود نسمات الحرية والانتصار والمجد، وزي ما انتم شايفين ان اليهود في هذا الزمن كانوا تحت عبودية المستعمر الروماني، والمسيح عمال يتكلم ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار، ابتدى يتكلم عن الحرية. وبعدين المسيح يتكلم عن الرعاية، والمسيح يتكلم عن الخلاص، وبعدين المسيح يتكلم عن التطهير بل تطهر الهيكل. فكل الاحداث اللي المسيح عملها ويتكلم عنها اثارت في اذهانهم ذكريات عيد التجديد.